ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فرج كرب المسلمين في رفح، فرج كرب المسلمين في غزة. اللهم داو جريحهم واشف مريضهم وآوي طريضهم، جزاكم الله خير. وأطعم جائعهم واكس عاريهم واقبل ميتهم في الشهداء، وانصرهم نصر عزيز مقتدر. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم، احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، وارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل لهم الحزن سهلا يا كريم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة باللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى وتوفيق الإجابة عنها، ومع اللقاء الثامن بعد المئة الأولى. في بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت إلينا عبر الخاص، نحاول الإجابة عنها بتفصيل. والمسألة التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان: ما هي نواقض الإسلام؟ وهذا هو اللقاء الخامس عشر في رحابها، وما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع الناقض السابع من نواقض الإسلام، وهو السحر. في الدرس الماضي بينا مفهوم السحر، وبينا حكم السحر. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. فبعد أن أشرنا إلى أنواع السحر كالعطف والصرف، تعالوا نقف أمام أنواع السحر. فمن المعلوم أن للسحر نوعين. النوع الأول يسمى السحر الحقيقي، النوع الثاني سحر التخييل. سحر التخييل، يبقى عندنا سحر حقيقي كسحر التفريق بين الزوج والزوجة، والتفريق بين الأحبة عامة سواء من الأصدقاء أو الإخوة، كما قال تعالى في آية البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا هو السحر الحقيقي، يعني يعقد سحرا يفرق بين الزوجين أو يفرق بين الإخوة في محيط الأسرة أو يفرق بين الآباء والأبناء، كذلك الأمهات. ده اسمه سحر تفريق، وده سحر حقيقي. النوع الثاني هو سحر التخييل، وهو الذي يخيل فيه على الأبصار، بحيث إن الإنسان المسحور يرى الأشياء على غير حقيقتها، فقد يرى مثلا الإنسان قردا مثلا أو حمارا، فيغير الصورة في عينه، أو يرى التراب ذهبا، تخييل. وده اللي عمله سحرة فرعون، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، لأنهم سحروا الأبصار. فهذا السحر أدى إلى التخييل، فرأوا الحبال والعصية كأنها ثعابين وحيات، ولم تكن كذلك، إنما هم أثروا على البصر. وده اللي منه اللي بيسموه الحاوي أو الساحر الذي يخيل للأبصار، يجيب لك مثلا العصا قدام عينيك اهي، فجأة يخليها حمامة أو عصفور، البيضة يخليها دجاجة، وهكذا. فده اسمه سحر التخييل. زي يجيب لك مثلا امرأة حطها في صندوق ويشقها إلى نصفين بالسيف بتاعه، وتطلع تاني واقفة، فده تخييل، وعامل حيلة معينة يخيل على البصر بحيث يرى ذلك وليس كذلك. ولذلك الساحر لا قدرة له على تغيير الأعيان، ولو كانت له قدرة لكان من أغنى الناس، كان يحول الصخور إلى ذهب ولا إيه، يبقى من أغنى الناس، ومش محتاج للسحر بقى، ولا يدجل على الناس ولا يعمل عقود، شوية خلاص، مدام هو عنده القدرة إنه يغير الأعيان، خلاص شوية التراب يخليهم أموال، عايز دولارات يعمل دولارات، عايز اليورو يعمل اليورو، وهكذا. فإذا الساحر لا قدرة له على قلب الأعيان، هذه لا قدرة له عليها، فهذه لا يقدر عليها إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى، فهو الخالق القادر القدير المقتدر. فغاية الساحر هو التخييل على البصر. قال تعالى عن سحرة فرعون: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سورة الأعراف آية 116. وكلا النوعين من السحر من الشياطين، كلا النوعين من السحر من علم الشياطين، سواء السحر الحقيقي هو يعمل عقد معين يفرق بين الأحبة، يقول لك فلان مثلا زوج، أنا كل ما أدخل البيت دلوقتي متضايق، مش طايق الزوجة خالص، شايفها قدامي كأنها شيطان، والعكس هي كمان تقول كده، أنا لما بدخل البيت مش طايقة نفسي ولا طايقة أشوفه، مع أننا كنا كويسين. إيه اللي حصل؟ يبقى ده اسمه سحر تفريق. سحر إيه؟ تفريق. يا حبذا من يجد ذلك في بيته، يأتي بأوراق شجر السدر اللي هو النبق، شجر النبق من عند أي عطار، يأتي به مطحونا، وإذا به يأتي بقارورة من ماء ويضع ملعقة من أوراق السدر المطحون على الماء ويقلبه كويس، ويبدأ يقرأ الآيات التي سوف أذكرها. يقرأ فاتحة الكتاب مرة واحدة بس، هو بيقرأ نفس يكون في الإناء، في إناء الماء، يعني يقرب الإناء من فمه وهو يقرأ. يقرأ سورة الفاتحة كاملة، يقرأ آية الكرسي، يقرأ خواتيم سورة البقرة، آخر آيتين من سورة البقرة، من أول قوله تعالى آمن الرسول إلى آخر السورة، يقرأ سورة الجن كاملة، يقرأ سورة الزلزلة كاملة، يقرأ سورة الكافرون، يقرأ قل هو الله أحد، يقرأ المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. بعدما يقرأ هذه الآيات التي ذكرت، يأخذ كوبا من الماء فيشربه على السنة ثلاثا، ثم يضع قدر من الماء في بخاخ للماء، ويبدأ يرش أركان الغرفة أو البيت على الأبواب على النوافذ ما عدا دورة المياه، ما يرشش عن دورة المياه، وما بقي من الماء يغتسل به، يغتسل به مع اليقين أن الشافي هو الله، وبإذن الله تعالى يصرف هذا النوع من السحر، مع الحفاظ على أذكار الصباح والمساء، وتشغيل سورة البقرة في البيت كاملة كل ثلاثة أيام مرة، ويا حبذا عند الاستيقاظ من النوم نقرأ سورتي الفتح والجن، وقبل النوم نقرأ أو نسمع سورتي الدخان والملك، ونستمر على هذه التحصينات، والله عز وجل يصرف هذا النوع من السحر مع الدعاء والإكثار من قول حسبي الله ونعم الوكيل، والإكثار من الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكذلك نحضر قيل لبن بقري، لبن بقري مش لبن جاموسي، وبعد غلي اللبن على النار لما يهدأ بنقرأ آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس على اللبن، ثم يضاف ربع ملعقة ملح صغيرة، ملعقة الشاي الصغيرة دي ربعها ملح على كيلو اللبن، يقلب جيدا. المريض يشرب هذا المسحور، يعني يشرب الكيلو كاملا على ثلاث مرات في مجلس واحد، فإذا كان هناك سحر مشروب أو مأكول هيتم القيء، ويرجع هذا النوع من السحر من المعدة، أو يكون عن طريق يجيله إسهال يخرج هذا النوع من السحر بأمر الله رب العالمين. إذن سواء كان السحر حقيقي أو سحر تخييل، فهذا كله من علم الشيطان، من علم الشياطين، ومن يتعلم هذا كافر، ومن يعمل به كافر، ومن يرضى به كافر، والعياذ بالله رب العالمين. يعني الناس اللي يذهبون للسحرة مثلا تعمل سحر لزوجة أخيها عشان تفرق بينه، أو تعمل سحر لجارتها عشان تفسد حياتها، هذا كفر والعياذ بالله، نسأل الله السلام. وكلا السحرين من علم الشياطين، وكلاهما كفر والعياذ بالله. وذلك قال الله تعالى عن قصة موسى مع السحرة، عندما ألقوا حبالهم وعصيهم وسحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم، الله تعالى خاطب موسى قائلا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ما تخاف، ده مجرد تخيل وليس حقيقة، مجرد ما تلقي العصا بتاعتك هتأكل هذه الحبال كلها وتبطل هذا السحر وتثبت للسحرة أنهم كذبة وأن عصا موسى ليست سحرا إنما هي آية ومعجزة. وطبعا هنا في الآية نفى الفلاح مطلقا عن الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، فالساحر لا يفلح أبدا. لماذا؟ لأنه من المفسدين، والله تعالى قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لا يصلح عمل المفسدين. وطبعا كما بينا في الدرس الماضي لماذا السحر من الكفر، لأن الساحر لابد أن يقع في الشرك حتى يتقرب من الشياطين، لا يمكن أبدا للساحر أن يكون ساحرا إلا بعد أعمال كفرية، منها مثلا منهم من يطلب منه الجن أن يمزق القرآن الكريم، ومنهم من يطلب منه الجن أن يجعل القرآن على قدميه ويدخل به دورة المية في الخلاء ويدوس على الأرض على المصحف وهكذا. فمن أجل ذلك السحر كفر والعياذ بالله، عشان الشيطان يخدم الساحر لابد أن يكفر الساحر أولا، يكفر أولا. فالساحر من المفسدين في الأرض والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه يفسد على الناس عقولهم كما يفسد على الناس دينهم، وإذا فسد عقل الإنسان فسد دينه والعياذ بالله. فكم من إنسان ظلم بالسحر فشقي عمره، في بعض الناس بسبب السحر بيقضي حياته كلها في شقاء والعياذ بالله، ونوع ابتلاء، ابتلاء من الله تعالى، لأن السحر لا يؤثر إلا بإذن الله تعالى، نوع من أنواع الابتلاء حتى يستخرج الله تعالى أنواعا من العبودية من خلقه، زي عبادة الصبر على الابتلاء، زي عبادة التداوي، تداوى عباد الله، فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له الدواء إلا الموت، يعني كل داء له دواء، زي اللي قال علمه من علمه وجاهله من جاهله. فلما البشر يقولون هذا وباء لا علاج له يبقى العجز عند البشر، إنما هو له علاج، لأن الله تعالى ما خلق داء إلا خلق له الدواء، فده بيرجع لعجز البشر بقى، مفترض يبحثون ويجتهدون من أجل الوصول للدواء. هذه المجاهدة والبحث عبادة، إنه تنفيذ لأمر النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم تداوى عباد الله. فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له الدواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. بعض العلماء قالوا إن السحر يختلف، منه ما هو كفر ومنه ما هو دون الكفر، ومنه ما هو دون الكفر، ده كقول البعض العلماء. لكن بالنسبة لظاهر القرآن فالسحر كله كفر، فالسحر كله كفر. فرق العلماء بين السحر التمويهي بقى اللي بنقول عليه الحاوي، ده اللي بيجي في المدارس أو كذا ويعمل بعض التخييل، زي يخلي العصاية عصفورة ومش عارف ايه، أو يعمل حاجات قائمة على الحيلة ما تشوفهاش انت، يعني كوباية المية انت شايفها مثلا مليانة مية فجأة يخليها دم، هو ما خلاهاش دم ولا حاجة، هو بيجيب ورقة حمراء في ايديه مخفية بيحطها خلف الزجاجة وانت لا تراها، فطبعا الورقة الحمراء في خلف الزجاجة تخلي الماء كأنه لونه ايش، لون الدم، وليس كذلك. فالعلماء اعتبروا هذا النوع من السحر بمثابة السحر اللغوي فقط، ليس حقيقة، وليس من السحر الذي هو كفر، ولكنه جعلوه وسيلة لترويج الأعمال السحرية، فمن هنا يحرم سدا للذرائع، إن وسيلة لحب الناس للسحر والعمل على تعلمه، كله عايز يعمل الحيل دي فيقع في الكفر والعياذ بالله. طبعا لا نغفل ونحن نتحدث عن قضية السحر أن نشير إلى قضية مهمة، وهي قضية سحر النبي محمد. النبي سحر، نعم، والحديث في الصحيحين أن رجلا من اليهود يسمى لبيد بن الأعصم عقد سحرا للنبي، عقد سحرا للنبي، لكن هذا السحر كان يتعلق بأمور الدنيا، فكان يخيل للنبي عليه الصلاة والتسليم أنه يفعل الشيء ولا يفعله. يعني إيه؟ يخيل له أنه ذهب إلى بيت عائشة في ليلتها ولم يذهب عليه الصلاة والتسليم، فنزل جبريل وميكائيل عليهما السلام، والنبي كان نائما عليه الصلاة والتسليم، فقال أحدهما للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. معنى مطبوب يعني مسحور، معمول له سحر. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي. فيما طبه؟ في طلع نخلة في بئر كذا، يعني جاب قلب النخلة وعقد عليه إيش؟ السحر، ورمى بئر من أبار المياه، فأمر باستخراجه. فلما انتبه النبي من نومه أمر بعض أصحابه أن يأتوا هذا البئر ويستخرجوا السحر، بعد أن عوذ النبي بهذه الكلمات: أعوذ بكلمات الله التامة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل وفتن النهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أتوا بالسحر، فقرأ عليه النبي الإخلاص والمعوذات، وكان السحر معقودا في 11 عقدة، فكلما قرأ النبي آية كلما انحلت عقدة. لو حسبت عدد آيات الإخلاص والفلق والناس 11 آية، كلما يقرأ آية تنحل عقدة. وهذا النوع من السحر لا يتنافى أبدا مع العصمة، في عصمة تبليغ الرسالة، لأن للأسف أعداء الإسلام من المستشرقين وغيرهم ومن أذيالهم الذين تربوا على ما أوائدهم يبدأوا يثيرون الشبه في هذا الباب لإنكار الحديث. لكن الحديث في الصحيحين، والأمر كان يتعلق بأمر الدنيا لا علاقة له بالتبليغ عن الله رب العالمين، وكان لعلة معرفة أن السحر يؤثر بإذن الله، وأن السحر لا علاقة له بتقصير أو معصية أو أبدا. قد يبتلى الصالحون بالسحر، من البعض يقول لك السحر يصيب مين؟ اللي هو بعيد عن ربنا أو عاصي أو كذا. لا لا لا. أبدا، بل يصيب أكمل الناس إيمان كما في حال النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه نوع ابتلاء، وكمان عشان نعرف التشريع في قضية التداوي من السحر عن طريق الإخلاص والمعوذات، وأن أنفع الطرق في إبطال السحر أولا استخراجه. يعني إن علمت مكانه استخرجه خلاص، مش محتاج لشيء تاني خلاص بقى، يبطل السحر باستخراجه أو بالرقية الشرعية زي الآيات والنصوص الواردة في كتاب الله وفي صحيح سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فنتعلم كيفية العلاج. إذن الحديث ثابت نعم ولا شبهة فيه البتة، إنما الشبهة تأتي دائما أبدا إما عن أعداء الإسلام وإما عن مرضى القلوب من المسلمين الذين لا فهم لهم ولا علم ولا تخصص ولا يطبقون القاعدة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بل يحتكم إلى عقله المريض فيثير الشبهات. زي أذكر أن أحدهم هنا في مدينة ديلينجن بعد المحاضرة، فعنده مسألة، قلنا اللي عنده سؤال يسأل دائما أبدا، السائل لابد أن يكون مؤدبا عند عرض السؤال ويسأل كي يتعلم. صاحبنا لم يكن كذلك، قام غاضبا منكرا لكل شيء في الإسلام، وقف وهو غاضب، فأنا بقول له أنت من تغضبان ليه، أنت هتسأل، اسأل وهنجاوبك. فقال أنا معترض على حديث تذكرونه في الصحيح. ماشي يا سيدي، ايه هو الحديث؟ اخبرنا بالحديث اللي انت معترض عليه. قال ازاي النبي يموت ودرعه مرهونة عند اليهودي؟ ده انتقاص من قدر النبوة، وده اهانة للصحابة، وازاي الصحابة يسيبوه مرهون درعه عشان شوية شعير للبيت؟ وبدأ يصور ويغور، واستمعنا له. فقلت له سبحان الله، ما تعترض أنت عليه وفيه انتقاص كما تزعم من قدر الصحابة، فيه بيان لمحاسن التشريع في الإسلام. أولا، النبي إذا احتاج بيته لبعض الطعام وهو الذي علمنا المروءة، هل يروح للصحابة اللي هم هاتولي طعام؟ أبدا. يعني أنا أقرب المسألة شوي. الآن الشيخ المتكلم بينكم ده تمام محتاج لنوع من أنواع الطعام وما عندوش مال خالص، هل يروح يقول للناس في المسجد يا جماعة أنا ما عنديش أكل، روح اشتروا لي أكل، ينفع أعمل أنا كده؟ هذا يتنافى مع المروءة. إنما أنا ممكن أروح لمحمد في المحل بتاعه أقول له محمد هات كذا وكذا وكذا وكذا، آه أنا معيش الآن مال يا محمد، بكرة أجيب لك إلا بكرة أجيب لك إيه الفلوس، هيصبر عليها ولا لا؟ يصبر، ولا بعد شهر، المهم يا محمد أنا جاي أشتري. وده اللي دايما بنعلمه للطلبة، نفرق بين أنك تشتري شيء وبين حد يقدم لك هدية. لما تيجي تشتري ادفع، انما لما حد يجيب لك هدية اقبل. يعني محمد لما يجيب لي لغاية البيت شوية فاكهة ينفع اقول له خد منهم؟ ده عيب، راجل جايب هدية، فعيب تقول له ايه. لكن لما انا اقول له هات لي كذا يا محمد، دي تختلف، هات لي يبقى انا بشتري الان، هات لي يبقى لازم ادفع. انما الهدية اقبل الهدية ورد بعد كده الهدية ان استطعت، انما في البيع والشراء والاخذ والعطاء يبقى لازم ايه تدفع. ففعل النبي دليل كمال المروءة، كيف لا، والله تعالى يقول عنه وإنك لعلى خلق عظيم. هذه واحدة، يبقى النبي كان البيت محتاج لبعض أنواع الشعير للطعام وما عنده مال، جاره يهودي فرهن عنده بيبيع الطعام، لأن الطعام في المدينة كان لا يبيعه إلا اليهود على فكرة. يعني لو كان حد من أصحابه بيتاجر في الطعام ما كانش النبي رهن الدرع، زي ما أنا بقول لك محمد جاري أهو، لما احب اشتري وما عنديش اروح هاخد اللي انا عايزه من عنده وبعدين ابقى اديله، تمام كده، لانه تلميذي وابني. كذلك النبي لو في حد من الصحابه بيبيع الطعام كان هيعمل ايه؟ كان هيروح يشتري منه ويأجل السماء. انما اليهود في المدينه كانوا هم التجار بتوع الطعام فقط، كان عندهم احتكار للتجاره دي، زي ما انت بتجد كده بعض اصناف الطعام عند ناس باعيانهم ليس غيرهم وهكذا. فعشان كده لان هم اللي بيبيعوا الطعام، طيب هات لنا شويه، هات لنا شويه شعير من اليهودي وادوا له الدرع عنده ضمانه، ادي واحد. اثنين، فعل النبي هذا دليل على كمال العدل والانصاف. ليه؟ النبي الان حاكم المدينه، صح؟ اليهود من رعاياه، فلو راح اكبره وخد الطعام من غير ما يدفع له يقول لك ادي الظلم والقهر، عشان هو الحاكم ظلم من تحته واخذ الطعام عنواتا. النبي لا يفعل هذا، النبي لا يفعل هذا، لانه رسول الرحمه. فبيعلمنا كمال القيم، اهو يهودي وهنرهن درعنا عنده على شويه شعير، الله اكبر. طيب لما الصحابه عرفوا، من قال لك ان هم عرفوا؟ عرفوا بعد موته ان درعه مرهونه، لم يخبرهم بذلك عليه الصلاه والسلام التسليم عشان يقوموا بارجاع الدرع، ابدا. ده الكلام ده كان في اخر حياه النبي عليه الصلاه والسلام. فلما مات قالوا مات ودرعه مرهونه عند يهودي، عشان يعلمونا كمال العدل. شوف راس الدوله الان والامه تحت منه رعايا غير مسلمين عشان ياخذ بعض الطعام مما يبيعون، قدم درعه رهنا. شوف الكمال العدل بقى، كمال العدل. لكن مرضى العقول لا يفهمون هذه الاحكام ولا يفهمون، لدرجه ان صاحبنا احنا بنناقشه انكر حتى زكاه المال، قال ما فيش حاجه اسمها زكاه. فابتسمت، اذا الحديث معك لا ما ينفعش بقى، يعني حتى الزكاه ما فيش زكاه. طب اذا كنت قراني وتنكر السنه ماشي، طب هتنكر القران كمان؟ واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، هنوديها فين دي بقى؟ يقول لك مفيش حاجه اسمها زكاه كمان. طب خلاص، بس افصح عامه بداخلك. فهكذا يتسرب الفكر الالحادي للعقول المريضه. اولا عقول ليست متخصصه، فلا علم لا بالتخصص. ثانيا لا يسالون العلماء على سبيل الاستفسار والتعلم، انما ان عرضوا عرضوا اعتراضا وانكارا وسوء ادب في العرض، ولا وليس له استعداد ان يسمع منك الحق. يعني دايما كده المجادل ما بيسمعش الحق، همه كله انه ينشر الشبه وخلاص، زي كثير من هؤلاء الذين ينكرون ويطعنون. لما يجوا مثلا في مناظره ويبهتهم الخصم بالادله القاطعه ويكذبوا، ولكنه تكذب يسكت، زي اسلام البحيري يقول لك والامام مالك كتب في مقدمته انني ما تركت شيئا عن هشام بن عروه من عمل آل ابن الا دونته فيه. فالمناظر يقول له يا استاذ اسلام، الموطا ما فيش فيه مقدمه. يقول لا ما فيش مقدمه، ما انا عارف، بس هو قال الكلام ده في بدايه الكتاب. قال له حتى ما فيش كلام لمالك في بدايه الكتاب؟ يا جماعه هاتوا كتاب الموطا، هاتوا الموطا الان، هتجدوا مالك كاتب كده بسم الله الرحمن الرحيم باب كذا، على طول دخل في الحديث. لا كتب شيء عن نفسه، ولا كتب مقدمه، ولا كتب منهجه في ابدا، دخل في السنه على طول. تقول لمين؟ اغبياء. هو همه بس ان ينشر الشبهه، هو عارف ان هو كذاب، يعني هو يعلم من ان هو كذاب، لكن هو هدفه ايه؟ انه يتكلم وخلاص بنشر الشبه، فلا يسمع للحق. فمثل هؤلاء لا يمكن ابدا ان يرجع عن ان يتوب، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال مدمن الخمر يتوب والمبتدع لا يتوب. كيف يا ابن القيم؟ قال لان مدمن الخمر يعلم انها معصيه فيجي له يوم ويتوب، انما المبتدع يعلم انه دين. يعني هو المسكين ده عنده ان الطعن في الاسلام هو الدين، لانه تربى فين؟ على ايد المستشرقين في ويلز في بريطانيا، وادوله كده البحث بتاع الماجستير بتاعه عشان ينقد النص الاسلامي. فاللي علمه زويمر وغيره وغيره من المستشرقين الملحدين، فطبعا دينه وعقيدته ايه؟ الطعن في الاسلام، فعارف ان هو كذاب. فمهما بقى تجيب له الحق بالدليل القاطع، يعني دي مالش محتاجه بقى، بنقول لك مالك ما عندوش مقدمه. فلما تلاقي يقول له لا لا لا، الطاهر ابن عاشور هو اللي قال كده عن مالك. الطاهر ابن عاشور يا ابني، الطاهر ابن عاشور لسه ميت من كام سنه يا ابني، من المعاصرين، ماله مال مالك يا ابني؟
وبعدين الطاهر بن عاشور يا ابني مفسر ملوش علاقه بالفقه مالك، ده كتاب تفسير اسمه التحرير والتنوين. يقول لي يا استاذ اسلام، الطاهر بن عاشور معاصر من تونس، لسه مات من كام سنه. الطاهر بن عاشور كتابه في التفسير ملوش علاقه بمالك، وما تكلمش عن مالك اصلا في كتابه. يقول لي هو موجود في موجود وخلاص، المهم يكون موجود، وما هوش موجود. فهم كهكذا المبتدع لا يتوب، أو العدو الذي جاء لهدم الإسلام مش ممكن أبدا يرجع عن عداوته مهما جئت له بها ناصعة بيضاء، زي ما جالك أبو عمة الثاني اللي اسمه مصطفى راشد ويقول لك ما فيش حاجة اسمها كتاب البخاري، وعادي كده بفجور أمام الملف القنوات وجاب لك الكتاب، قال لك اسمه جمعة أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، مش البخاري واسمه جمعة. يا عم جمعة مين بس؟ الله يهديه. مكتوب جمعه أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، يعني جمع الكتاب ده، مش اسمه جمعة اهو. فيظهرون عورتهم فيما لا، وعادي جدا، ولا كني في حاجة حصل، ويجي لك تانيين برضه في قناة تانية يقول لك أنا عندي 16 بحث وعندي 31 كتاب وعندي. يا سيدي يا سيدي، اللي عندك اللي عندك كله قرف. اه ده فكرني بصاحبنا من غلاة الصوفية، قال لك انتوا بتقرأوا آية الكرسي قراءة خاطئة، طب اقرأ انت يا فكيك عصرك القراءة الصحيحة. قال اسمع بقى، شوف مشايخنا بيقولولنا ايه. قول يا سيدي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وجاء عند الجزء بتاع الشفاعة قال، يقول تعالى من، جميل، زل من الذل، ماشي، زي يعني النفس اللي زل نفسه، من ذل ذي يشفى من الشفاء، عي افهم. تخيل يعني كده، انت ده جنون يا شيخ والله. هي الآية بتقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه، تكلم عن الشفاعة. هو جابها على ذل النفس، هتذل نفسك هتخف. فالشيخ الحويني ربنا يشفعه فيه كان علق على هذا الأمر، قال لك وقال صاحبنا أن شيخه جاء بدرة، قال له ما جاش بدرة، ده هو غاص في البحر وجاء بحجرة بمصيبة. فهكذا الجهل يفعل بأهله، كما قال الإمام مالك وغيره عن هؤلاء، إن اللي يبدأ يتبع علم الكلام ويتصوف ما يأتي عليه آخر النهار إلا ويصبح أحمقا، يعني عبيط أهبل مجنون، ويقول كلاما يضحك منه العقلاء. ما تسمع انت كلامهم تضحك، او يقول لك اسمه جمعة، طب لازم نضحك. والتاني ابو حملات يقول لك وانا قرأت في كتاب اسد الغابة، اسد الغابة يا ابن اسمه اسد الغابة، حتى اسم الكتاب ما انتش عارفه وهتتكلم عن الاسلام، يعني امر يا اخي خليك تضحك. فهم جاءوا من اجل اضحاك المسلمين من الاخر، يعني ليه؟ لانه سيأتونك بالعجائب فتضحك، فاصبحوا بديلا لبرامج الكاميرا الخفية وبرامج المقالب، كل ما يتكلموا نقعد نضحك. لما يوسف زيدان يتكلم عن قصيدة ابن زهير اللي جاي يعتذر فيها للنبي ويقول بانت سعاده فقلبي اليوم مدبوله، لك مدبوله يعني في التوابل، طيب هتعمل ايه؟ طيب لازم نضحك. مدبوله في لغة العرب يعني محترق من شدة الشوق، لا محترق من شدة الشوق، بحبها جدا، فلما غابت عنه قتله الشوق. يقول لك انهم جهلة يعني لا يقرؤون، ولو قرأوا لا يفهمون، ولا يسألون لأنهم متكبرون، فلو سألوا لعلموا، فإن شفاء العي السؤال. لكن يلا من عموم البلوى، فنرجع فنقول إن حديث سحر النبي حديث في الصحيحين، وأن السحر كان في الأمور الدنيوية لا علاقة له بالتشريع، وأنه استخرج من البئر، وقرأ النبي عليه الإخلاص والمعوذتين فحلت العقد. لنتعلم أن علاج السحر في المقام الأول يكون باستخراجه، فإن عجزنا عن معرفة مكانه يكون بالرقية الشرعية من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا بهذا القدر يكتفي مع هذا الناقد، لأن لسه في بعض التفصيلات، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الأسئلة الواردة عبر البث نجيبها ثم نرجع إن شاء الله للحضور. الأخت الفاضلة أم محمد، مرحبا، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام شيخنا، جزاك الله خيرا، أمين. صلاة الوتر لمن أراد قيام الليل، هل يقدمها أو يؤخرها؟ السنة أن يؤخرها ما دام مستيقظا ويقيم الليل، إنما الذي سوف ينام بعد العشاء ثم يقوم للقيام ويخشى أن تغلبه عينه ولا يستيقظ للقيام فيوتر قبل أن ينام، فإن استيقظ للقيام صلى مثنى مثنى ولا وتران في ليلة، خلاص هو أوتر في بداية الليل. وهذا حال الصحابة، كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أحدهما يوتر بعد العشاء قبل أن ينام، والآخر ينام ويوتر بعد أن يقوم للقيام. فبيرجع لحال الإنسان، هل إذا نمت، في بعض الناس النوم عندهم ثقيلا ممكن ينام ما يدراش ما يصحاش للقيام، فنقول لهذا عجل بالوتر قبل أن تنام، فإن استيقظت فصلي القيام عادي جدا بس مثنى مثنى دون وتر، لأنك أوترت في بداية الليل. إنما إن كنت تستيقظ خلاص أجل الوتر، اجعل آخر صلاتك وترا، فأجل الوتر حتى تنتهي من القيام. والله أعلم. أعلم لحديث النبي عندما سئل عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فإن خشيت الصبح فاختم صلاتك بركعة وتر. الشيخ سيد معلمنا، مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم، أمين. كنت جالس مع صاحبي فقال لي: لماذا لا تنكر المنكر على من يشتمون بعضهم بعضا مزاحا أو غيره في الصف المدرسي الذي أدرس فيه، وأيضا في أوسلاند. طبعا أوسلاند يعني أجانب، صح؟ أوسلاندر، ها؟ سموه أوسلاندر أنتنا؟ يعني في أجانب، يعني ألمان. طيب، منهم المسلم ومنهم غير المسلم، السؤال: هل يجب أن أنكر عليهم علما أنهم يشتمون كثيرا، وأنا كنت قد نصحت بعضهم وقلت لهم هذا حرام، فهل يجب أنه كل ما شتم أحد أن أقول نعم هذا منكر؟ ما دمت تجلس بينهم فيجب عليك الإنكار، وإلا تفارق مجلسهم حال شتمهم بعضهم بعض. ليه؟ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري، إنكم إذا مثلهم. ما دمت في المجلس فلا بد أن تنكر المنكر. طب ما تقدرش تنكر، لا تجالس، ما تجلس يا حبيبي، لا تجلس في مجلس فيه شتم أو سب حتى وإن كان بالمزاح، لأن هذا لا يجوز. جلست فلا بد أن تنكر، تقول: اتق الله فلان، هذا لا يجوز، لم يسمع لك، السلام عليكم، عليكم السلام. لا تجالسهم، لأن المجالسة هتأخذ وزر المتكلم، وزرك كوزر المتكلم في الإثم والعياذ بالله. فلا تجلس في مجلس فيه منكر إلا وغيرت إن استطعت. عجزت، انكر بالقلب وفارق، لأن إنكار القلب عمل، مش مجرد أنه قاعد أنا متضايق، لا، ده مش إنكار. إنكار القلب، حضرتك قاعد في المجلس فعلوا فعلا قبيحا ولا تستطيع أن تكلمهم أو تنهاهم، قم من هذا المجلس، السلام عليكم، عليكم السلام، وانصرف. وجودك مع كراهيتك بقلبك لا يسمى إنكارا، لأن الإنكار علم المجالسة، تبعد عنهم، تبعد عن هذه المجالس، فيجب عليك حبيبي أن تنكر وإلا لا تجالس. أخونا عبيدة يقول: حكم من ضرب سيارة من النوع الفخم وليس معه أن يصلحها فذهب ولم يتصل على صاحبها، ماذا عليه كذلك؟ هذا حق وهذه مظلمة، فلا بد أن يقتص منك، فلا بد أن تخبر من أفسدت له سيارته، فإن عفا خير وبركة، إن لم يعف بين له ظروفك وحالك وأنك لا تستطيع أن تفعل كذا وكذا. ليه؟ لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناتهم قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الحديث، وده أكل مال، إن إفسادك للسيارة ده مال وحقوق ناس وأنت المخطئ، ومن أفسد شيئا فعليه إصلاحه، واجب عليك الضمان والإصلاح، فلازم ترد الحق لصاحبه، لأن الأمر ليس بالسهل. وفي الحديث أيضا: إن الله تعالى يقتص لأهل النار من أهل الجنة، يعني اللي يدخلوا النار دول ولهم حقوق عند أهل الجنة لابد من القصاص، فلابد من رد المظلمة. حبيبي الغالي بارك الله فيك، أو تستحله، يعني يعفو عنك. ومعنى الاستحلال يعني مش معناه أنه يجعل الحلال حراما، لا، إنما يعفو عنك، يبقى أنت في حل منه، إنما الحرام يبقى إيه؟ حراما. لأن في بعض الأفاضل قد يقع في هذا الباب، يجي واحد مثلا يقول له: أنا اغتبتك فأحلني، يقول له: أنت في حل. لا، الغيبة حرام يا شيخ، ما هيش حلال، قل له: اللي فعلته حرام لكن أنا عفوت، أنا إيش؟ عفوت، يعني أعفو، لكن يستحيل أن أجعل الحرام حلالا، المعنى أحلك من الغيبة إذا جعلت الغيبة إيه؟ حلالا، لا هي مش حلال، هي حرام، تقول له: إنما أنا عفوت عن حقي وتنازلت. فنقول لك: لابد أن تذهب إليه ولعله يعفو عندما يعرف حالك، وليس عندك من المال ما يكفي، فربما إما أن يطلب اليسير أو يعفو. وإن كانت الأخرى وأسأر، طب أنت في الدولة ما عندكش، هتقسط ولا إيه؟ مش في كده يعني، مثلا إذا كان عليك مبلغ وما أنت ما عندكش، الدولة هتعمل معك إيه؟ راتبك قد إيه كذا؟ طيب ممكن عن طريق المحكمة هتقسط كل شهر 50 يورو ولا حاجة، المهم توفي الحق، المهم توفي الحق، لأن دي حقوق ناس. الأخت الفاضلة حنان هشام، مرحبا، تقول: ماذا نفعل مع ناس معروفين بالحسد، وللأسف مجرد ما تنظر للشخص نظرة حقد يصاب هذا الشخص وأولاده؟ أولا تجنبي هؤلاء الناس، ولا تخبري بنعمة عندك أمامهم. ثانيا لابد لك من تحصينات، قراءة الإخلاص والمعوذات، حصن نفسك وأولادك، فإذا نظروا إليك كبري وعلموه، وعلمي هؤلاء التبريك بأدب كده في المجلس، نعلم السنة، السنة عندما يرى المرء شيئا أعجبه عند غيره أن يقول تبارك الله، أن يقول بارك الله لك فيه، وهكذا مع الدعاء بالحفظ. وفي كل صبيحة يوم كرري هذه الآية: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، كرريها 3. وانت خارجة من البيت طبقي الآثار الواردة في الأذكار: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، من قال هذا يقال له إذا فقد هديت وكفيت ووقيت. وتنحى عنه الشيطان. فاحفظ الأذكار وتوكل على الله عز وجل. أبو يونس يقول ليست هناك أسئلة. يونس بقى النهاردة ليست هناك أسئلة يا شيخ. طب حد من الحضور عنده سؤال نكمل في البث لعل الناس تستفيد؟ اللي عنده سؤال يتفضل من الحضور. تفضل يا محمد. آمين.
بالنسبة لموضوع السحر يعني في بعض الأشخاص اللي في سحروا في كتروا كتروا كثير. أنا كين بعد أنواع السحر التوكال يعني كي يوكلوهم شيء يصبح مريض و...
نعم.
لا يقدر على شيء. ثم هل يجاز هذا المسحور؟
أحسنت.
هذا الابتلاء هذا ما كينش شي طرق العلاج يعني كيكون وحده أو كيكون كيتفرق على الناس.
نعم حاضر. بيسأل بالنسبة للسحر، بعض الناس يعقد سحرا بالمرض مثلا عن طريق الأكل أو الشرب، فالمسحور بيكون في ضيق شديد وقرب شديد ومرض وعلل، فهل هذا يعذر عند تقصيره؟ نعم هو معذور. لماذا؟ إن عندي حديث النبي عليه الصلاة والتسليم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا نوع استكراه، إكراه. السحر والإذاء هذا إكراه، فإن قصر في بعض الأمور معذور، لكن بشرط أن يجاهد نفسه على العلاج والتداوي ويبحث ويسأل، ونسأل الله عز وجل يرفع العلل عن كل مبتلى، لأن فعلا السحر آفة عظيمة جدا. احنا نعرف اناسا يعني بهذا الابتلاء سبحان الله في كرب عظيم، نسأل ان يفرج كرب كل مكروب اللهم. لكنه على كل حال يعذر للإكراه الواقع عليه ان قصر في بعض الشيء. نعم
بارك الله فيك شيخ.
امين.
شيخنا السائل يسأل شخص دخل على صلاة العصر عشان يصلي معهم، فادركهم بالركعة الثالثة، صلى الثالثة ورابعة وسلم الامام، هو ما قام يجيب الاولى والثانية سلم، فشو لازم يعمل
حالة؟ بيسأل دخل لصلاة العصر خلف الإمام وكان مسبوقا، أدرك ركعتين مع الإمام، الإمام سلم، المفترض أن يأتي بالثالثة والرابعة المسبوق، فسلم مع الإمام، فماذا يصنع؟ إن تذكر عقب التسليم يقوم ويصلي الركعتين الباقيتين ثم يسجد للسهو. أما إن خرج من المسجد وذهب إلى بيته وطال الوقت ثم تذكر، عليه إعادة الصلاة، عليه إعادة الصلاة. دليل المسألة أن النبي صلى بأصحابه فسلم من ركعتين قيل في الظهر أو العصر، ثم دخل إلى بيته، طبعا بيت النبي كان في المسجد باب عائشة يعني لسه في المسجد يعتبر، فتبعه ذو اليدين صحابي جليل، قال يا رسول الله كسرت الصلاة أم نسيت؟ قال وماذاك؟ قال صليت ركعتين. فعاد النبي إلى المسجد وقف أمام أصحابه سائلا ماذا يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم صليت ركعتين. قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. ثم قام فصلى بهم ركعتين وسجد للسهو. يبقى إذن من تذكر في الوقت القريب بعد التسليم يقوم فيأتي بما نقص ويسجد للسهو، أما إن طال الوقت وخرج من المسجد وتكلم وطال الوقت فتذكر يعيد الصلاة. نعم تفضل.
بالنسبة للقيام هذا الفجر يعني الساعة الثالثة وسبع دقائق، لكن واحد عنده واحد عدد من الركعات قيام الليل ودخل تعطل ما بدأهمش ذاكر
بيسأل هو معتاد على عدد ركعات في قيام الليل، وذات ليلة دخل وقت الفجر ولم يكمل، هل يكمل؟ لا يكمل خلاص، لأن قيام الليل له وقت محدود بدخول الفجر الصادق، دخل الفجر انتهى وقت القيام خلاص، لكن له أن يقضي من النهار بقى. النبي كان إذا نام عن صلاة بليل قضاه من النهار 12 ركعة، إنما دام دخل وقت الفجر خلاص انتهى وقته قيام الليل. نعم نعم. تفضل. في سؤال وصل على البس؟ حاضر. أخونا أحمد أبو عمر يقول جزاكم الله خيرا شخص. آمين يا رب. أحدهم ممن يسمون مركز تكوين شبه الإسلام ببيت أبيه وأنه أصبح قديما عندما كبر وأصبح لابد من استبداله ببيت جديد، فهل من الصحيح أن نرد؟ نعم لازم نرد. معنى الاستبدال يعني عايزين رد عن الإسلام، الإسلام ما ينفعش خلاص بقى قديم فلا بد أن نتركه، فهذه ردة وكفر والعياذ بالله رب العالمين. لماذا؟ لأن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية، أنت اللي تبقى دين، إنما الإسلام لا يبلى أبدا. الله تعالى قال لنبيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، خلاص. إنما هذا المعتوه الذي يتكلم بهذا الكلام نقول له فارق بين تجديد الخطاب وبين تجديد الإسلام يا جهول. يعني إيه؟ لما نيجي نتكلم عن التجديد، الإسلام تكلم عن التجديد، إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس 100 سنة من يجدد لها دينه. إيه معنى تجديد الدين؟ يعني فترة 100 سنة بيكون ناس بيعدوا عن الدين، بيعدوا عن المنهج، فتجديد الدين معناه إيه؟ إن إحنا نعلمهم الإسلام من جديد عشان يرجعوا تاني، فربنا يبعث من العلماء من يجدد الأمة الدين. يعني اللي أثر نقول له ما تأثرش، واللي ترك السنة نقول له تعالى تمسك بالسنة، فده معناه نرجعهم تاني للقرآن وصحيح السنة، هو ده تجديد الإسلام مش هدم الإسلام، فده معنى التجديد في الإسلام. عشان كده بنقول مثلا في الأمور الفقهية في مسائل فروعية في الفقه كانت تختص بزمان الفقهاء، الزمان اتغير، فمثل هذه الفتاوى المتعلقة ببيئة بعينها لابد أن تتغير وفق إيه؟ تغير الزمان، وده تجديد. يعني مثلا في بعض الأحكام تتعلق بأواني بعينها، مش موجودة الآن الأواني دي، صح؟ فإحنا عندنا أواني أخرى، يبقى لازم نتكلم عن الأواني الجديدة وحكمها، لكن ما نقولش اللي قالوا الفقهاء في زمن بعينه لبيئة بعينها لكذا. الناس الآن مثلا لا يشربون في القرب من جلد، تمام؟ إنما في الفترة الماضية كان عندهم إيش؟ الماء في قرب. فنبدأ نتكلم عن حكم القربة دي، مثلا هم يتكلم عن حكم القربة دي من الجلد، هل الجلد ده مأكل لحم أو غير مأكل لحم، وهل دباغة جلد غير مأكل لحم يطهر بالدباغة ولا لا، دي أحكام تتعلق ببيئة بعينه. فنقول لك أنت عشان جهول مش فاهم، ده اللي ممكن نتكلم فيه. إذا كنا نتكلم عن تجديد الخطاب الديني في بعض الأحكام الفروعية المتعلقة بأشخاص ببيئة بأواني بكذا، الأواني اتغيرت، يبقى نتكلم عن الحكم الجديد عندنا احنا بقى، احنا عندنا الآن كؤوس مش عارف من ايه ومن ايه، وهنتكلم عن الحكم دي. فده اسمه ايه؟ ان الإسلام يواكب الأزمان، وده اللي بنقوله أن الشريعة في كل زمان ومكان لا يصلح الزمان ولا المكان إلا بشريعة النبي محمد. ليه؟ لأن ليه عطاءات إلى قيام الساعة، ده اللي بنتكلم فيه. مثلا نتكلم في واحد يقول لك ممنوع نركب سيارات، نركب الجمال، لأن ما ذكرش السيارات ولا، فده ما مش فاهم، نقول لا نركب الطيارة والسيارة والدراجة كمان. ليه؟ لأن القرآن ذكر ده فين؟ عشان انت جاهل مش فاهم. القرآن لما تكلم عن وسائل النقل خاطب العرب بما يعرفون وأعطى لمن يأتي بعدهم عطاءات، فقال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ده بتاعكم انتم، إنما سيد المتكلم ده يركب طيارة بعد كده، انتم لا يمكن تشوفوا الطيارة فمش هنكلمكم عن الطيارة رحمة بعقولكم، فهنقول لسيد الجماعة اللي قاعدين معاه دول ويخلق ما لا تعلمون في نفس الآية، يبقى دي لينا احنا بقى، يبقى والخيل والبغال والحمير لتركبوا وزينة، دي خاصة بالصحابة والجيل اللي تربى على ايد النبي، لان دي وسائلهم. طب احنا هيكون عندنا وسائل اخرى، عندنا مرسيدس وبي ام في والشغل العالي ده، والابل زي ما قال كده بعض العلماء كانوا يركبون الابل واحنا بنركب الاوبل. ما برضه جت نفس الاسم اهو. ها كانوا يركبون الحمير واحنا بنركب البي ام البي ام دبليو ها وهكذا. خلاص هم ركبوا احنا بنركب. فعشان كده في نفس الايه ادى العطاءات دي للامه الى قيام الساعه. ويخلق ما لا تعلمون, يعني سيخلق ما لا تعلمونه وانتم يا اصحاب النبي. هيخلق طائره وصاروخ وكذا وكذا, ولسه احنا كمان اللي يجي بعدنا مش عارفين هيشوفوا ايه. احنا مش ممكن نتخيل ده. وهكذا لان الايه قالت حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس. ده لسه بالعلم هيظن العلماء اللي هم علماء الدنيا بقى ان هم خلاص سيطروا على الارض انهم بقوا الهه. فعندها ستذهب الدنيا بما فيه بامر الله تعالى. فهنا نقول التجديد, نبين للناس ان في الاسلام اهو في الخطاب. ما تقوليش اركب جمل, هقول لك هركب اوبل. وهكذا يعني اذكر مره احدهم من ضيق الفهم هؤلاء كان عندي محاضره, فالاخ جانب السياره عند البيت هو جاري الاخ ده الشاب ده كان لسه مبتدئ جديد كده بيحاول يبقى شكله بقى بيتعلم. المهم لقيته جه وقف لنا عند السياره قال يا شيخ. قلت له اتفضل, اسمه علي. خير يا علي؟ قال لي مش انت بتعلمنا السنه؟ قلت له نعم. قال لي طب ليه راكب سياره ما تركب جمل؟ فضحك قلت له لا يا علي والله لو انت اركب الجمل وانا اركب السياره انت براحتك. ما ده مش هينفع تجادله ده. قلت له اركب انت الجمل اذا لقيته, انما انا بركب سياره هنجيب جمال منين يا ابن الله يصلح حالك؟ وهتمشي فين الجمال دي؟ المشكله يا اخي هو الفهم العقيم. فنقول للمعتوه هذا الذي يتكلم ان الاسلام بيت قديم, انت اللي قديم ومش فاهم, وعمرك ما هتبقى جديد لانك جهول عايش بعقليه الكفار وعقليه الملحدين بتوع القرون الوسطى اللي الكنيسه سيطرت على العلم ومنعت العلم. انما الاسلام مش كده خالص, الاسلام دين العلم. يا اخي شوف سبحان الله, النبي كان بيخطب على جذع نخله, الصحابه رقت قلوبهم للنبي, صنعوا المنبر, ما هو جديد ولا جديد ده ايه؟ فقال لهم لا انا ما اطلعش المنبر عشان ده ابتكار واختراع, ابدا صعد على المنبر عليه الصلاه والسلام. فادي الاسلام دين الجمال, ابتكر واخترع في امور الدنيا والحياتيه واطلع يا سيدي للقمر وخدنا معاك, خدنا معاك بس للقمر. تمام. زي صاحبنا اللي راح للعالم ونختم اللقاء, لقى الشيخ قاعد في المسجد زي ما قاعد كده معاكم بيشرح صحيح البخاري للناس. فصاحبنا بقى عقليته بايظه خالص, قال لي يا عم الشيخ. قلت له اتفضل. قال له اتفضل. قال له انت قاعد ليه بتعلمه صحيح البخاري والكفار صعدوا للقمر؟ يا عزيزي ده مش نافع, ده اطلع للقمر سيبك من صحيح البخاري. فضحك الشيخ قال له ما الذي حدث؟ من صعد للقمر مخلوق صعد لمخلوق, مش القمر مخلوق ومخلوق طلع له, بينما نحن نصل المخلوق بالخالق عندما نعلمهم المنهج. فأيهما أفضل, مخلوق يصعد لمخلوق أم مخلوق يصعد للخالق جل جلاله؟ والخاسر أنت, لا صعدت مع للقمر مع من صعدوا ولا وصلت لله مع من وصل, أنت الخسران. أهم هكذا مذبذبون سبحان الله, كما قال القرآن عن المنافقين مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء, لن تطلعت الأمر ولن توصلت لله. ودي المشكلة. فهو بياخد العفن بتاع الكفار وعفن الملحدين وعفن المستشرقين ويبدأ يتكلم بيه في الإسلام. نقول له أنت القديم, إنما الإسلام جديد جديد لأنه دين الملك جل جلاله القائل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. يقول فهل من الصحيح أن نرد أن هذا من العقوق وأن الإسلام لدينا كقطعة الماس لا تحتاج إلى تجديد بل نحافظ عليها؟ من ما هو التجديد بقى دي أحمد أبو عمر؟ هي قطعة ماس لكن أحيانا الناس بيبعدوا عنها ويعرضوها للأتربة, فإحنا نشيل بس الأتربة ونرجع الناس للإسلام. الأخت الفاضلة أم نادى تقول هل يجوز في صلاة قيام الليل القراءة من المصحف؟ نعم يجوز في النافلة القراءة من المصحف أو من الهاتف ولا حرج في ذلك. دليل المسألة أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها كان لها غلام يدعى الأكوان، فكان يصلي بها القيام من المصحف، يصلي بها القيام، الغلام يعني الخادم، فكان يصلي بها إماما من المصحف. وعلى هذا في النفل قيام ليل أو تراويح في رمضان أو غيره يجوز للقارئ أن يقرأ من المصحف. يقول يونس: ليست هناك أسئلة شيخ. طيب، نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.